الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟
هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية، ولا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشراءه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة. ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ. فوجهة نظر الشيخ بلا شك من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأنه يعني في ذلك سندات و يعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين. ما أظن أنه يعني يحرم ذلك، وإن الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. هذا رأيي في الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض أخواننا تعال فرج ليلا نهارا نقعد على تصحيح التجارب، ثم بعد ذلك يقال أن هذا العمل لا يجوز أهل الأجر عليه. باختصار، لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز أهل الأجر عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، علماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط مثلا واضح وجميل. وكذلك يقال بالنسبة للطابع، كذلك يقال بالنسبة للمصحح، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم.
طب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملوني هذا السؤال، هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي إن ربح هذه الأعمال سحتا وهو سحت؟
إذا كان سرقة طمع ما الذي أحل السرقة؟
يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره
نعم حرام، إلا بإذن المؤلف،
إلا بإذن المؤلف،
لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينه وبينهم وبين المؤلف؟ واضح؟
نعم.
فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذن لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول، الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟
وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم.
هذه إن هذه
أنت حقا
أنا بقول وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح. كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟
يعني لا تبح له أي ربح
أبدا
فيه.
أين
عصر؟
إلا بإذني.
إلا بإذني.
أين؟ ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه. ما أدري اطلعت على مجلد صحيح الأول أو الثاني
التعليق. نعم على الله. عندنا في مصر.
أنا أعرف عندكم في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف ذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرين متاجر به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وإلى آخره؟
يعني إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبه؟
طبعا. شو
نعم إن نشر نشر مستقلة كنقد أو نحو ذلك هذا
هذا حرفي، كل إنسان يمضي رأيه. أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف. فهذا فيه إضرار. وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000 وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جزء إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة، هو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وشبه ذلك. من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر يستأذن، ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من الناحية المادية. قال ما في مانع، أنا بأخذ رأي الشيخ. استشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة، قلت ما في مانع. فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى لطبع الكتاب. ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين، فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر، فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية وإنما ينظر إليها بالنهي العلمي المحضة.
نعم.
هذا رأيي في
الموضوع. جزاكم الله خير.
والسلام عليكم. شكرا يا شيخ، إن شاء الله الكثير.